بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعينت النجاسة غسل محلها.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. لما بين الأخضري الطهارة وقسميها، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وتكلم على بعض المسائل في ذلك، قال: فصل. والفصل بارك الله فيكم لغة هو الفاصل بين الشيئين. وقوله فصل خبر مبتدأ محذوف، أي هذا فصل يذكر فيه إزالة النجاسة وما يتعلق بها. أما تعريف الفصل اصطلاحا، اسم لجملة من العلم مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا. فأهل العلم جعلوا كتب العلم وجمعوا العلم في هذه الكتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، وجعلوا هذه الكتب فصولا. وعلمت أن هذا الفصل في بيان النجاسة وتطهيرها. فالنجاسة هذه المادة في لغة العرب نجس، أصل صحيح يدل على خلاف الطهارة، وشيء نجس ونجس قذر، والنجس القذر. أما تعريف النجاسة اصطلاحا فعرفها المالكية وغيرهم بقولهم: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة وما يشترط له الطهارة. وتعريف آخر هو أسهل: قذر معين يمنع جنسه الصلاة كالبول والغائط. فقولنا قذر معين، نستفيد أن النجاسة لابد لها، أي الحكم على هذه العين وهذا الشيء بأنه نجس، لابد من دليل من كتاب الله وسنة نبيه. واعلم أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل الطهارة. فإذا قال قائل إن هذا الشيء نجس، لزمه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه. المصنف يقول: إذا تعينت النجاسة غسل محلها. بدأ يتكلم على طهارة الخبث مقدما إياها على طهارة الحدث، لأن الكلام على طهارة الخبث أقل، لذا قدمه. ووجه آخر أن المصنف قدم طهارة الخبث على الحدث من باب تقديم التخلية على التحلية. فالإنسان ينظف ثوبه من النجاسة وبدنه ومكان صلاته، ثم يعبد الله سبحانه وتعالى على طهارة. قوله إذا تعينت، عين الشيء بينه. وقوله إذا تعينت النجاسة، أي عرف موضعها الذي هي فيه، في البدن أم في الثوب أم في مكان الصلاة. فإذا عرفنا مكان النجاسة قال غسل. والغسل إفاضة الماء على الشيء المغسول، إذن غسل فيه غسل النجاسة. وتقدم معنا المبحث في كيفية تطهير النجاسة، وأن الأصل فيها بالماء الطهور، ويحصل التطهير منها بكل ما يزيل عينها، أي أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء المطلق. نعم، الأصل فيها أن تكون بالماء المطلق كما دلت الأدلة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهكذا الأدلة الكثيرة في الباب. لكن النجاسة عين، متى ما زالت هذه العين زال حكمه، وهذه مسألة تقدمت. وقوله محلها، أي الموضع الذي هي فيه. هذه المسألة في النجاسة غير المعفو عنها، لأن المالكية يقسمون النجاسة معفو عنها كاليسير الذي يبقى بعد الاستجمار، وغير معفو عنها وهي ما لم تكن كذلك، أن يجد في ثوبه غائطا مثلا، في سرواله بولا، فهنا يجب غسله. وهذه المسألة لها صور أو حالات، وسأبين البعض لأن هذا الكتاب مختصر. أولا اعلم أنه يطلب من المكلف غسلها بلا خلاف فيه، غسل هذه النجاسة مطلوب شرعا، وهذا بدون خلاف. المالكية اختلفوا هل هذا الغسل على جهة الوجوب أم أنه على جهة الاستحباب، قولان مشهوران في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الأول الاستحباب مع القدرة والذكر، استحباب إزالة النجاسة مع القدرة والذكر، وهذا قول ابن القاسم عن مالك، وشهره ابن يونس وقال وهو الصحيح في المذهب، وهو قول مشهور، قول مشهور في مذهب المالكية. واستدل هؤلاء بأدلة بارك الله فيكم، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك الصحابة ألقوا نعاله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا ورأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالا. فقال رسول الله إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى الحديث، رواه أبو داود وغيره. وجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا المذهب الذي شهره ابن رشد وابن يونس وغيرهما في مذهب الإمام مالك، قالوا لو كانت إزالة النجاسة واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة، لكانت الصلاة الأولى التي صلاها وهو لابس لنعليه باطلة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قالوا دل ذلك على أن الطهارة من النجاسة مستحبة. ويرد عليهم بأن الدليل نفسه ليس فيه أنها نجاسة، إنما قذر، ولفظ القذر عام، ولهذا قال أذى. الدليل الثاني استدلوا بحديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمله، حديث متفق عليه. قال وجه الاستدلال أن الغالب في ثياب الصبيان النجاسة ولا يسلم لهم هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الصلاة وتحقيق أركانها وشروطها، ومن شروطها الطهارة. استدلوا أيضا بحديث عبد الله ابن مسعود، قالوا في هذا الحديث الذي يقول فيه عبد الله بن مسعود بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي. استدلوا بهذا، وجه ذلك أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة لقطع الصلاة، وحيث لم يقطعها ولا نقل عنه أنه أعادها دل على استحبابه. وهكذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر في اختلاف أهل العلم في مسألة نجاسة سلا الجزور. القول الثاني وهو الصواب دون شك ولا ريب أن إزالة النجاسة واجبة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، فالصحيح من قولي علماء التفسير أن الآية تعم طهارة القلب وطهارة الثوب، فأمر الله جل وعلا نبيه بتطهير اللباس من النجاسة. هكذا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يأتي البول على ثوبه وما يطهره، وأما الآخر فيمشي بالنميمة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنزه من البول، وكان ذلك سببا للعذاب، ولا عذاب إلا من ترك واجب، فدل أن الطهارة من النجاسة واجبة. حديث أبي هريرة استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، كحديث ابن عباس في وجه الاستدلال. حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة بول الأعرابي في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وحديث علي رضي الله عنه المتفق عليه كنت رجلا مذاء الحديث، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. إذن القول الصواب هو القول بالوجوب. اختلف المالكية الذين قالوا بالوجوب، هل هو الوجوب مطلقا سواء أكان مع الذكر أو النسيان، وبه قال ابن وهب، أم كان الوجوب هاهنا مقيدا بالذكر والقدرة، وهذا هو مشهور المذهب، مشهور مذهب المالكية، القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة. وأشار الأخضري إلى ذلك في مسألة إعادة الصلاة، فنؤخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى إلى موطنه، حيث قال ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. هذا فرع ينبني عن هذا الأصل الذي هو الوجوب مطلقا أم الوجوب مع الذكر والقدرة. والحمد لله رب العالمين.